الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني واجعلني من الملك السلطان والسلام. يعني كان الكلام في أن تدريجية الأطراف هل تؤذن لتنجز العلم الإجمالي أم لا، أو لنقول هل أن التدريجية تمنع من منجزية العلم الإجمالي أو لا. فقد أفاد صاحب الكفاية عليه الرحمة إلى أن التدريجية مانعة من تنجز العلم الإجمالي مطلقا، بينما أفاد الميرزا النائيني عليه الرحمة إلى أن التدريجية غير مانعة من تنجز العلم الإجمالي. وفصل في ذلك الشيخ الأنصاري بينما إذا كان الملاك في الأمر المتأخر تاما من الآن، وما إذا لم يكن كذلك، فعلى تقدير كونه تاما من الآن فالعلم الإجمالي منجز، وإلا فلا. وصلنا إلى الكلام حول تفصيل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة الذي يفصل بينما إذا كان الملاك الأمر المتأخر تاما أو كان غير تام. وكان المثال الحاضر هو ما إذا علمت المرأة بالحيض المردد بين أيام الشهر، فتمسك باستصحاب علم تحقق الحيض إلى الآن الأول من 3 أيام في آخر الشهر، هذا بالنسبة إلى الآن الأول، وتمسك بالبراءة بعدها أي بعد الآن الأول. قال: والوجه في رجوعه من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من 3 أيام في آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض وطهر قبل ذلك الآن. قبل ذلك الآن، يعني لأن هذا ماذا استصحبت؟ أنه ليس حيضا، فهذه ليست 3 التي في الشهر، في أول آن من 3 الأخيرة من الشهر استصحبت عدم الحيضية. لما استصحبت عدم الحيضية فإذا هذه 3 حتما ليست حيضا، وبما أن لها في الشهر حيضة واحدة في 3 عبارة عن 3 أيام فحتما سابقة على هذا الوقت. فثلاثة أيام في الشهر ماذا اتفقت من اتفق لها حيض، وأيضا اتفق لها فيها طهر. زين، ما هي الحيض؟ ما هي الطهر؟ لا تعلم. في هذه الحالة استصحاب الحيض معارض باستصحاب الطهر، معارضة بين الاستصحابين. هذا استصحاب الطهر أو استصحاب الحيض في أي آن من الآنات، واضح؟ استصحاب أو استصحاب العدم، استصحاب عدم الحيض أو استصحاب عدم الطهر أيضا، على أنه بإجراء استصحاب عدم الطهر لا يثبت الحيضية، وبإجراء استصحاب عدم الحيض لا يثبت الطهر. فعموما الاستصحابان متعارضان فيتساقطان. بعدئذ ذهب إلى ماذا؟ إلى تبرير ما صار إليه صاحب الكفاية عليه الرحمة، فقال: وبما أن وين نعم. والوجه في رجوعه، وجه في رجوع الشيخ من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من 3 أيام في آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض وطهر قبل ذلك الآن قبلها. وبما أن تاريخ كل منهما مجهول فالاستصحاب غير جار للمعارضة، يعني بسبب المعارضة هذا على مسلكه، هو حتى على مسلكك أيضا. بعد قال ولعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية قدس سره فلا مجال لجريان الاستصحاب على كل حال فيرجع إلى البراءة. شوف شيخنا هناك مسلك قال به غير صاحب الكفاية من بعده، وهو اعتبار شرط زائد في الاستصحاب حتى يجري، وهو اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين. يمثل له بأمثلة، من هذه الأمثلة لو شك الرجل في أن هذه المرأة زوجته أو أجنبية حتى ينظر مثلا أو غير ذلك من الآثار، فقد يقول لم لا أستصحب أنها كانت أجنبية، لم لا أستصحب أنها الأجنبية، أنها أجنبية نظرا إلى أنه قبل الزواج كانت نساء العالم غير المحارم. هو الفرض هالشكل، هذه مي محرم، حتما مي محرم، حتى هذه المرأة إما زوجتي أو أجنبية، فيقول خلني أستصحب أنها أجنبية. ليش؟ لأني قبل الزواج كانت نساء العالم غير المحارم أجانب، نساء العالم، بعد الزواج أشك فأستصحب أنها أجنبية. يقول هذا ما يجري. ليش؟ لأنك قبل الزواج صحيح نساء العالم كنا أجنبيات عنك، لكن بعد الزواج هذا العلم ارتفع، فما اتصل الشك في كونها زوجة أو أجنبية ما اتصل باليقين. ليش؟ لأنه اتفق يقين معاكس لأي يقين. يقين كان عندك بأن نساء العالم غير المحارم أجنبيات، هذا ماذا انتقض بسيرورة واحدة، ماذا غير أجنبية، فليس لك أن تستصحب أي شيء، أن تستصحب أن هذه المرأة أو أن تستصحب بأن نساء العالم أجنبية بما فيهم هذه المرأة. ليش؟ لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بسبب فصل يقين بين اليقين المستصحب واليقين، بين اليقين الذي يراد استصحابه واليقين والشك الذي هو ماذا، هو مجرى للاستصحاب. الذي يراد استصحابه كون نساء العالم أجنبيات، هذا متيقن صحيح وأنت الآن شاك، لكن فصل بين الشك وبين اليقين ماذا، يقين بأن امرأتان من هذا العدد خرجت عن كونها أجنبية، فلما خرجت عن كونها أجنبية هذا العلم بكون امرأة واحدة أجنبية فصل بين العلم بكون نساء العالم أجنبيات والشك في كون هذه المرأة أجنبية فلا يجري الاستصحاب. هذا مثال. مثال آخر، ما إذا أصاب ثوبي دم وأنا أعلم بأن الدم المسفوح نجس وأن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر. الدم المسفوح هذا الذي يتفق أول الذبح يخرج به كثرة، هذا الدم المسفوح بخلاف المتخلف في الذبيحة اللي يبقى في الذبيحة ويخرج مثلا ولو بعد حين في التقطيع وما شاكل، هذا طاهر. نعم لا يجوز أكل ذاك شيء آخر، الطهارة شيء والجواز الأكل، لأن البعض قد يتوهم من طهارته جواز أكل الدم، الحال ليس كذلك وإن ذهب بعضهم إلى ذلك. مو من بس في قول بجواز تناول هذا الدم. طبعا مثاله العملي هذه الخيوط الموجودة في الدجاج، خيوط السوداء، هذا دم. فالواحد يلتفته دم موجود في خيوطه، ايه بين اللحم يوجد، عبارة عن ماذا؟ شرايين فيها الدم، واضح الدم فيها بلونه الأسود. فعموما أصاب دمي، أصاب ثوبي دم، ما أدري هذا دم مسفوح حتى أحكم بنجاسة ثوبي، أو أنه دم متخلف فلا أحكم، ما أدري. فهل يمكن استصحاب نجاسة الدم؟ قالوا ما يمكن استصحاب نجاسة الدم. ليش ما تقدر تستصحب نجاسة الدم؟ قال لي أنه خوف. صحيح أن الدم نجس، والآن أشك في أن هذا الدم نجس أو ليس بنجس، ولكن لما كان، لما فأنا وإن علمت سلفا بكون الدم نجسا، مثلا دم هاي الذبيحة كان نجس، الآن أشك هذا الذي أصابني نجس أو ليس بنجس، تقول بس تصحب نجاسته. أقول لي ما يمكن استصحاب نجاسة الدم. ليش؟ لأنه بعد أن علمت بوجود دم متخلف وهو طاهر، فصل بين العلم بالنجاسة بنجاسة الدم وبين الشك في نجاسته، فصل ماذا؟ علم بطهارة الدم أو علم بطهارة دم. ففي هذا الحال كيف تستصحب ماذا؟ النجاسة. فيقولون ما يجري الاستصحاب. طبعا هذا مسلك لصاحب الكفاية، البعض الآخر يقول لا يجري الاستصحاب، وهذا العلم وهذا الفصل بعلم على خلاف العلم بخلاف المستصحاب المعلوم لا يضر. فعموما ما نحن فيه كذلك، ما نحن فيه أن المرأة علمت بأنه حاضت وطهرت ولا تدري، لا تدري عن هذا الدم، عن هذا الوقت أنه وقت طهر أو وقت دم، فاستصحاب مثلا الحيضية ماذا؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه بعد، لأن تستصحب الحيضية معناه أنها كانت على علم بالحيض ثم شكت في الحيض، نقول هذا العلم بالحيض فصل بينه وبين الشك في الحيضية علم بالطهر فلا يجري الاستصحاب، على غرار ماذا؟ ما إذا شك في زوجية المرأة أو أجنبيتها، في كونها زوجة له أو أنها أجنبية. يقول السيد: والتحقيق هو ما ذهب إليه المحقق النائين قدس سره من تنجيز العلم الإجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيء من الطرفين. أما فيما تم فيه الملاك فعلا فقد عرفت وجهه لتنفيه الملاك، وأما فيما لم يتم فلما تقدم في بحث مقدمة الواجب من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه، ملاك ملزم بتفويته في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجيء وقته. يقول: كما يستقل العقل بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي، أيضا يستقل العقل بقبح ماذا؟ تفويت الملاك الملزم في ظرفه وإن لم يجئ ظرفه بعد، وإن لم يكن التكليف فعليا. العقل ماذا؟ لا يفرق، وإلا تصير هوسة. ولا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العابد كما تقدم، وبين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه فارتكاب الطرف المبتلى به فعلا، يعني يرخص فارتكابه وترخيصه فارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء الذي سيأتي. ما جاء يقول لم يكن مشكلة، هذا ظرف، هذا طرف أنت مبتلى به فعلا ارتكب، وبعد وذاك طرف سيأتي الابتلاء به لاحقا وإن لم يكن الحكم في فعل، لكن إذا جاء وقته بعد لك أن ماذا؟ لك أن ترتكبه. فإنه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل، بمثابة الترخيص في عصيانه، عصيان التكليف الواصل، وإن لم يكن هو ماذا؟ ترخيص في العصيان الفعلي، لكنه ماذا بمثابته، وهو بمنزلته، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل، هو بمنزلة الترخيص في ماذا، في عصيان التكليف الواصل في حكم العاقل. فالنتيجة أنه ماذا، أن السيد الخوي عليه الرحمة صار إلى ما صار إليه أستاذه في أن تدريجية الأطراف ماذا لا تمنع من منجزية العلم الإجمالي. واضح. وطبعا عندما نتكلم عن أن تدريجية الأطراف هل تمنع من منجزية العلم الإجمالي أو لا تمنع، نعني بالتدريجية ما إذا كان واحدا من الأطراف مقيدا بزمان أو بزماني، أما إذا لم يكن مقيدا ولكن سيأتي وقته، أو كان من طبعه أن ماذا، من طبع الطرفين أن لا يوجد في وقت واحد، أو عجز المكلف عن أن يجمع بينهما. لا، هذا ما دام لم يقيد بزمان أو بزماني ففي هذه الحالة لا، هذا وإن بدا تدريجيا بحسب الزمان لأنه يوجد في الآن اللاحق، لكنه لم ولا لكن حكمه فعلي، بالتالي ماذا، بالتالي العلم الإجمالي منجز. فإذا كلامنا في منجزية العلم الإجمالي على تقدير تدريجية الأطراف، نعني بالتدريجية أن يكون واحدا من الأطراف مثلا ماذا، مربوطا بزمان أو زمانيا متأخر، ومع ذلك لا يمنع ذلك من منجزية العلم الإجمالي. التنبيه السابع في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة. لا شبه عندهم في أن العلم الإجمالي غير منجز على تقدير كون الشبهة غير محصورة، وأن المنجزية خاصة بالماذا، بما إذا كانت الأطراف أطراف العلم الإجمالي محصورة. لكن وقع الكلام في ماذا، في تحديد الموضوع، ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة أو المراد من الشبهة المحصورة، ما في مشكلة هذا أو هذا، وأيضا في بيان حكمها. قال: وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين، الأول في تحديد الموضوع، يعني شنو بيان المراد من الشبهة الغير من الشبهة غير المحصورة، الثاني في بيان حكمها. أما الكلام في المقام الأول فهو أنه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة، ونكتفي بذكر ما هو العمدة منها. الوجه الأول في بيان المراد من الشبهة غير المحصورة أنها عبارة عما يعسر عده، يعسر عده. فأجاب السيد عليه الرحمة: عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص، يعني بالنسبة إليك يعسر عده، بالنسبة لغيرك لا يعسر عده، فبالنسبة إليك شبهة ماذا، شبهة غير محصورة، بالنسبة لغيرك شبهة محصورة. وأيضا اختلاف زمان العاد بالنسبة للمعدود. قال: إن وفيه أولا أن عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد، فالألف يعسر عده في ساعة مثلا، في ساعة، ولا يعسر مثلا في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون هذا بالنسبة إلى الشيء الواحد بالإضافة إلى شخص واحد في زمانين؟ خب بالنسبة إلى شخصين ماكو مشكلة، بالنسبة إليك شبهة محصورة، بالنسبة لي شبهة غير محصورة، ما في مشكلة، لكن بالنسبة إلى شخص واحد تعود الشبهة محصورة وغير محصورة. أقدر أعدهم بس في يوم، لكن في ساعة ما أقدر أعدهم. الحين شنو، محصورة أو غير محصورة؟ فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة؟ ثانيا أن تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلا من الشبهة غير المحصورة عنده. بعد بين كم تردد شاة واحدة في ماذا، في أغنام البلد، واحدة من شياه البلد الذي لا تزيد شياهه عن ألف موطوءة الراعي، واحدة موطوءة الراعي، بالتالي حرام. زين، حين هي الشبهة شنو؟ لا، هي الشبهة مو محصورة، عفوا شبهة محصورة في ألف، زين، حبة في ألف حبة، حبة في ألف حبة حنطة مغصوبة. هذا قال ما يعسر عده، يعسر، فبالتالي الشبهة غير محصورة. الحين دخنا احنا وياكم، الألف في عده عسرون أو لا؟ إذا في عده عسر ما في فرق المفترض بين الشياة وبين ماذا؟ وبين الحب. أما الآن بالنسبة إلى الشياة قال لا، هي شبهة ماذا؟ شبهة غير محصورة، شبهة محصورة. بالنسبة إلى الحب قال شبهة غير محصورة. ما يصير هذا مع أن العدد واحد، وتردد حبة واحدة مغصوبة بين ألف حبة مجتمعة في إناء لا تعد. الحمد لله. قال لا تعد من غير المحصورة عندهم، يعني محصورة في إناء واحد، مع أن عد الحبات ماذا؟ أعسر بمراتب من عد الشياة. فيستكشف بذلك أن عسر العد لا يكون ضابطا للشبهة غير المحصورة. خب هاي واحد. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره، من أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. كم النسبة؟ يعني الآن يحضرني مثلا واحد من أواني البلد نجس أو مغصوب، واحدة من شياه البلد، خلنا نشوف شياه البلد كم، نقول مثلا ألف أو لا لا ألفين أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف. نسبة أن يكون هذا هو موطوء الراعي، هاي الشاة موطوءة الراعي كم؟ إذا كان الكسر موهوم جدا، والله نسبة واحد على مليون، أوه 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 على مليون، هذا نسبة جدا، مو يعني كون هذه الشاة موطوءة الراعي ماذا نسبة ذلك عبارة عن واحد على هاي النسبة موهومة جدا. فيقول العبرة بماذا؟ بأن يكون التكليف مون، يعني يحرم اجتناب هذا، نسبتها كم؟ يحرم مثلا أكل لحم هذا، نسبتها كم؟ قال نسبتها واحد على مليون، واحد على خمسمائة ألف، بعد واجد، واحد على مثلا مائة ألف، بعد واجد الرقم، تارة واحد على مثلا مئة، هذا عدد لزين، واحد في المئة زين، واضح. قال ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. وفيه أولا ما ذكره المحقق النائيني من أنه إحالة إلى أمر مجهول. ليش؟ فإن الوهم له مراتب كثيرة، فأي مرتبة منه يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة، لأن عندك الوهم واسع. ثانيا موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، ولذا موهومية الاحتمال، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا وفي الآخر موهوما. جميل. هذا إناء شبه فرد بحسب الفرد محصورة لولا. إذا المسألة مسألة ماذا؟ الموهومية الاحتمال شيخنا في عدم تنجز العلم الإجمالي. جيد، هذا طرفان وداخلان في محل ابتلائي، وقع في أحدهما نجاسة، لا أدري في الإناء الأحمر أو الأصفر، لكن أحتمل احتمال قريب من الإطمئنان لكن لم يبلغ حد الإطمئنان أنه وقعت النجاسة في الإناء الأحمر. يعني كم النسبة؟ لأنهم عندهم خلاف رياضي في ما هو الرقم الذي هو ماذا؟ ما هو الرقم المحقق للإطمئنان؟ طبعا الرقم الرياضي 100 هذا يقين، الرقم الملحق باليقين من حيث الحجية اللي يعبر عنه بالإطمئنان رقم كام؟ قال بعضهم 97 98، قال بعضهم لا بعد أقل شوية، حتى 95 96 هذا اطمئنان. قلت له ما يخالف. تدري نسبة أن النجاسة وقعت في أحدهما مو 95 في 91 وفي الثاني 10%. 10 موهوم أو مو موهوم؟ عجل. بالنسبة إلى الذي احتمال وقوع النجاسة فيه بنسبة 10% لما كانت موهومة، عجل احكموا بماذا؟ احكموا بأنه تجري فيه مثلا الطهارة، أصالة الطهارة والحالة، يقولون شبهة محصورة فيجب اجتناب الطرفين رغم أن أحدهما احتمال النجاسة فيه موهومة. فإذا كانت ماذا؟ فإذا كانت موهومية الاحتمال تؤذن بماذا؟ بجريان الأصل فيه. إهني حتى في الشبهة المحصورة المفترض تقولون بهذا والحال أنكم لا تقولون، لأنه بهي حصر وعدم حصر ما لها مدخلية. أنت تجعل المناط على أي شيء؟ المناط على موهومية الاحتمال. هذان طرفان أحد الطرفين من جهة أنه أصابته النجاسة أو لم تصبه نسبة الاحتمال موهومة كم؟ 10%. 10% وهم. تقولوا وهم بس أنا أقول وهم، كلكم تقولون وهم. ليش؟ لأن عالم الوهم واسع. عندك من 51 شيخنا بالمئة وعندك وامتد فما دون يعني من عفوا 49 من 49% عندك وخذها فنازلا فنازلا تروح إلى ماذا؟ 51 49 عندك 40 عندك 30% عندك 20% 10% 10 في 1000 هو عالم الوهم ما شاء الله. ما دون 49% كله وهم، عالم الوهم واسع. إذا المدار على الموهومية هذا 10% شيخ، 10% يلا بسم الله قولوا بأنه تجري فيه، يجري فيه مثلا البراءة أو يجري فيه قاعدة الطهارة، الحال يقولون لا. فإذا ليس المناط في ماذا؟ ليس المناط على موهومية الاحتمال. فقال أن موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا وفي الآخر موهوما. والسر في ذلك ما تقدم من أن مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان هذا الاحتمال يساوق احتمال العقاب وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن. الوجه الرابع، الوجه الرابع المدار على عسر الموافقة القطعية، عسر الموافقة القطعية وعدم عسرها. إذا تعسر الموافقة القطعية والله واحد من أواني البلد نجس، أنا لا لو أترك كل أواني البلد حينئذ أقع في ماذا؟ في عسر وحرج. حيث تقع في عسر وحرج هذه الشبهة شبهة ماذا؟ غير محصورة، وبالتالي لا تؤذن بماذا؟ بتنجز العلم الإجمالي. لكن إذا لا باجتناب جميع عواني البلد لا أقع في الماذا؟ لا أقع في العسر والحرج حينئذ، لا يكون العلم الإجمالي ماذا؟ تكون الشبهة محصورة والعلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. أن الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية. وفيه أولا أن العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته. يقول إذا المدار على العسر، العسر في حد ذاته حتى لو كانت الشبهة محصورة يرفع التكليف. العسر، العسر والحراج يرفع التكليف حتى لو كانت الشبهة محصورة. إذن العسر في حد ذاته رافع للتكليف بعد الشبهة محصورة، الشبهة غير محصورة، فلا يكون ذلك يعني لا يكون العسر ضابطا لكون الشبهة غير محصورة. اثنين، أن العسر إنما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا. أنت يصير يدخل عليك عسر وحرج فيما إذا اجتنبت الأطراف كلها غير زين. لو اجتنبت كل الأطراف إلا طرفين قال ما يلزمني علي عسر وحرج، إذا بتتحول الشبهة من شبهة ماذا؟ من شبهة غير محصورة إلى شبهة محصورة. ليش؟ لأنه بس أجتنب، بس يؤذن العسر بأن أرتكب طرفين العسر يرتفع. إذا العسر ارتفع الأطراف ماذا؟ لا عسر لي في اجتنابها، فتعود الشبهة من شبهة غير محصورة إلى من شبهة محصورة إلى شبهة غير محصورة، هذا ما حد يقول به. فقال أن العسر إنما يوجب ارتفاع التكلفة. والحال إحنا نقول شنو؟ إذا الشبهة غير محصورة شيخنا لك أن تخيط وتبيط في الأطراف، خيط وبيط في الأطراف، ارتفع العسر ما ارتفع العسر جهنم. والحر أنه إذا كان المدار على العسر والحرج، العسر والحرج ماذا يلاحظ؟ ما دام العسر، إذا ارتفع العسر خلاص الحكم يرجع. بينما لا، في الشبهة غير المحصورة عندك راحتك في الأطراف، الحكم ما موجود أصلا. فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق، يعني بصورة كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير. الوجه الرابع والخامس إن شاء الله إلى غد، والحمد لله. لا بنتها شيخنا، خلنا ناخذ